وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستقبلين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، ممكن الآن نبدأ في الفروق الفقهية، ونحن سنغلب جانبا نظريا في يعني في هذه المحاضرة، لأننا يعني أولا استأذننا في 25 دقيقة فقط، وأيضا مش هنستطيع نعطي ونحن في السيارة، ما عندي نت عشان أستطيع أعطي في السيارة، وسيضيع عليكم المحاضرة وأنا ما أريد ذلك. أقول إخوتي الكرام، عندنا مطالب في هذا الباب، الكلام على شروط الفروق، على أقسام الفروق، وعلى شروط الفروق، وعلى حكم الفروق. المطلب الأول الذي نتكلم فيه في ذلك أقسام الفروق الفقهية. أقسام الفروق الفقهية، العلماء لما تكلموا عن الفروق الفقهية ذكروا لها أقساما متعددة، تختلف يعني بحسب الحيثيات والاعتبارات التي لوحظت عند التقسيم والتنويع، تختلف بحسب الحيثيات والاعتبارات التي لوحظت عند التقسيم والتنويع، وهذه سنبينها في أقسام الفروق الفقهية. نعم السؤال، طيب بعد ممكن بعد المحاضرة أجيب عن السؤال. نعم القسم وتنقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين. القسم الأول الفرق بين الأصل والفرع. الفرق بين الأصل والفرع هناك العملية التي يعني هي من أهم المكان، عملية القياس، يعني بين المقيس والمقيس عليه، يجعلون هناك فارق بين الفرع والأصل، والفوارق واضح. يعني هنا أراد أن يقول لك القسم الأول من الفروق، الفروق التي هي قوادح، التي هي موانع، التي تمنع من انتقال حكم الأصل إلى الفرع، تمنع من إلحاق الفرع بالأصل. فالقسم الأول من هذه الأقسام الفرق بين الأصل والفرع، أو بين المقيس والمقيس عليه، وهذا القسم المتبادر إلى الناظر في معنى القياس، لأن أساس القياس هو الجمع بين الأصل والفرع، كأن تقول الخمرة أصل، حكمها الحرمة التحريم، علتها علة التحريم علة التحريم الإسكار، فتأتي وتقول والبيرة فرع، والبيرة فرع، والبيرة من شربها قال بأنه تغطي عقله وأنه يسكر منها، فنقول العلة متواجدة مطابقة وهي الإسكار، والخمر جاء النص عليه، والفرع هو البيرة، فعلت ما فعلته الخمر تنزل منزلته، يبقى صح القياس. هذا القياس، هذا قياس الفرع على الأصل، قياس الفرع على الأصل. نعم بجامع وبعلة حاكمة متفقة بينهما. فلذلك قال هو الجمع بين الأصل والفرع في الحكم الاتفاقي ما في العلة، ولهذا فإن هذا القسم من الفروق هو الأكثر من قسمه الآخر، مع ذلك فقد وقع الاختلاف في صحته وأنواع، لأنه قد يكون معارضة في الأصل أو معارضة في الفرع أو معارضة فيهما، يعني الموانع التي تمنع من الإلحاق تكون فيها معارضة في الأصل أو معارضة في الفرع أو معارضة فيهما، فيمتنع إلحاق الفرع بالأصل. سأضرب بعض الأمثلة حتى لأنه المسألة النظرية، لو لم نأتي ببعض الأمثلة عليها العملية قد لا تتضح في هذا الباب. لو قلنا أن هناك مسائل فيها إلحاق الفرع بالأصل للعلة الجامعة، فسنجد قياس مسح الخفين على الرأس في مسألة الخلع، إلحاق مسح الخف وخلعه على مسح الرأس وحلقه، يقولون بعدم الفارق، فيقولون من مسح رمضان أين هو؟ بيتكلم في التلفون؟ طيب بيتكلم في التلفون سعيد، لما ينتهي سأقول له. يقولون بمسح، أن مسح الخف وخلعه، إذا مسح ثم خلعه مثله مثل ما من مسح على رأسه ثم حلقه حلق شعره يعني أو فالاثنان في حكم الخلع هو الآن. فإذا قلت بأنه إن مسح رأسه فحلق رأسه فوضوءه كما هو وضوء صار وضوءا تاما كاملا لا شيء فيه ولا يبطل وضوء. فيقولون مسح الخف ثم خلعه لا ثم يخلعه بعد ذلك لا يفارق حلق الرأس. فنقول إذن لا يؤثر سلبا في الوضوء بهذا الحاقه. وهذا قال به بعض الفقهاء قالوا الحاقا بأنه من 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 من, من توضأ ومسح على خفيه ثم خلع الخف له أن يصلي. وطبعا عددوا ذلك بما فعل علي بن أبي طالب أنه مسح على النعلين ثم خلعهما ثم دخل فصلى. لكن الشاهد عندنا هو مسألة الرأس والخف. فالذي يعترض ويقول بل لو خلعه عليه أن يغسل رجليه عندما نقول بعدم شرطية الموالاة في الوضوء وعليه أن يتوضأ إذا طال الفصل عندما يقول بشرطية الموالاة ويعترضون على الإلحاق. هنا بقى الفوارق اللي هي القواضح. ويعترضون على الإلحاق يقولون الإلحاق ليس بصحيح. الإلحاق ليس بصحيح لما قالوا عندنا فوارق موانع تمنع الإلحاق. القسم الأول قسم الفرق بين الأصل والفرع. يقولون هناك فرق بين الأصل والفرع. الأصل عندنا الرأس فالرأس أصل في المسح. الرأس أصل في المسح والفرع وهو الخف قالوا هو ليس بأصل هو رخص. يبقى أول الفوارق الرأس أصل مسحه أصل. أما المسح يعني الدكتور رضي الله عنك ورضي الله عن أهل المغرب جميعا نعم لو 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 حضرتك ما ليس معك رقم رمضان ممكن أعطيك إياه أو تأخذه من المشرفين وسأكون خادما يعني تمام الخدمة مثلك يحمل فوق الرأس والمغربي الطيب. حاضر سعيد أنا سأقول له حتى تصبح حضرتك. فيبقى هنا منع الأصل والفرع. يبقى إذن منع الفرع في ذلك من الإلحاق به بالأصل من أجل الفرق. فمسح الرأس أصل ومسح الخف رخصة ولا يستوي العزيمة مع الرخصة. لا تستوي العزيمة مع الرخصة. رضي الله عنك أيها المغربي الطيب. العزيمة مع الرخصة فهناك فوارق بينهم. ونقول أيضا لأن مسح الرأس يأتي على الشعر ويأتي على أرضية الرأس يعني يأتي على البشرة. فالماسح عندما يمسح كما مسح النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ويعود به هكذا يمر على الشعر وعلى البشرة. فيكون مسح الشعر الذي سيزال ومسح البشرة أيضا. أما الخف فلا يمسح العضو يمسح الخف فقط. وهذا فارق آخر من الفوارق التي تمنع اللواحق يعني تمنع الإلحاق. فهي قاضح وموانع. الرأس مسحها لا تأقيت له يمسح أمدا. أما المسح على الخف فتأقيت للمسافر ثلاثة أيام بلالهن. وليه للمسافر ثلاثة أيام بلالهن وللمقيم يوم وليلة وللمقيم يوم وليلة. رضي الله عنك أستاذ إبراهيم أحسن الله عليك حبيب أحسن الله عليك وسلم كاتب أحسن الله عليكم. فهذه كلها تعداد للفوارق التي تمنع الحق وتمنع القياس. وده كله في القسم الأول من أقسام الفروق الفقهية. نبين إن شاء الله نبين لكم ما تريدون بإذن الله. وقد نقول أيضا في هذا الباب يعني طالما المسألة تخص الرجال والنساء أيضا نأتي بمسائل نافعة ما دمنا سنبين هذا الباب. رضاك يا أستاذ محمد سمير أحسن الله عليك. أقول قياس خمار المرأة على عمامة الرجل في المسح قياس خمار المرأة على عمامة الرجل. فالرجل له أن يمسح على العمامة إن كانت محنكة على قول الحنابلة والحنفية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة، وكان يأمر أيضا بالمسح على العصائب والتسخين، وكان يأمر بالمسح على العصائب والتسخين، حفظكم ربي أحسن الله عليكم. فقالوا: وتمسح المرأة على الخمار الحاقم بالعمامة بجامع إزالة المشقة، بجامع إزالة المشقة. هناك مشقة لإزالة الخمار، هناك مشقة لإزالة العمامة، فإن رخص الرجل أن يمسح العمامة فأن يرخص على المرأة من باب أول، أو أن العلة مساوية. الذين يمنعون بالمسح على خمار المرأة يضعون فوارق تمنع الحاق، يضعون فوارق، يقولون من الفوارق هنا بأن المرأة الأصل فيها أن تكن في بيتها ليس الخروج، فحاجتها للمسح على الخمار قليلة، فالمشقة في القلة لا تذكر قليلة، والرجل بعمامته في خروجه صباحا مساء تجارة ذهابا إلى المسجد ذهابا إلى عياد مريض، يعني الرجل يتوالى عليه الأمر بعمامته بأنه يريد أن يتوضأ يصلي، فالمشقة موجودة، فاختلف المشقة بين الطرفين منع الإلحاق. لأن الأصل في المرأة أنها قليلة الخروج، فإن كانت قليلة الخروج فالمشقة عليها قليلة. فافترق هنا أيضا من الفوارق بينهما إحكام العمامة أشد من إحكام الخمار. الخمار يمكن أن ينزع فتمسح رأسها وتضع الخمار مرة ثانية، لأن هي كانوا يعني يتلفعن بمرطهن، وقد يكون كما في الخليج الآن عباية الرأس، عباية الرأس لو نزعته ما تحتها ينزع وتمسح وتضع عباية الرأس بعد ذلك يسهل عليه. فمن الفوارق أيضا إحكام العمامة فوق إحكام الخمار، وهذا سيرجع إلى أن إحكام العمامة يثبت مشقة، وعدم إحكام الخمار لا يثبت المشقة التي بها الإلحاق، فيقولون تمنع المرأة من المسح. يعني أنا أريد ألفت الانتباه، هذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور في هذا الباب. ومن ذلك من الفوارق في هذا الباب قالوا صورة الوصول إلى شعر المرأة دون شعر الرجل، لا سيما في من قال بأن ربع الشعر يكفي أو ثلاث شعرات تكفي على قول الشافعية، فهذا ليس بفارق جوهري، هذا ليس بفارق جوهري، لكن الفوارق التي مرت حقيقة هي فوارق، هي فوارق. لذلك وجاهت من قال بمنع مسح المرأة على الخمار قوية ليست بالهينة. ما أدري أنا خجلان منك يا مصطفى، قد طوقتني بإحسانك وببرك، وما أدري ما أفعل، كيف أشكرك؟ أسأل رب أن يشكر لك ذلك، وأن تكون موفقا مسددا راميا حتى تصل إلى ما تصبو إليه رضا لله جل في علاه. اللهم أمين، واجمعنا جميعا تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا قياس المباشرة على التبرم، وهذا من أحدث ما أقوله لكم من الممارسات، لأنه هناك أخ عارضني أستاذ أشرف، سمعتم المعارضة، قال لي أنت تقول لو حدث مباشرة فالمباشرة على الصغائر. طبعا عندما أقول الصغائر في نفوس مريضة تقول ده بيهون المعصية، ده بيسهل المعصية على الناس، أعوذ بالله. عند النظر في الدائرة الفقهية وبيان الضابط، لأننا لا نخلط ولا نظلم ولا نضع شيء في غير موضعه، واجب علينا أن نكون كذلك. فنحن لما نقول بأن القبلة من اللمم كما قال أبو هريرة عندما قال الذين يشتمون كبائر الإثم والفحش إلا اللمم، قال القبلة من اللمم، فالرجل قبل وضم وفعل وفعل ولم يدخل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أصدقت الوضوء؟ قال نعم. قال صليت معنا؟ قال نعم. قال إذا قد غفر الله لك، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، أنا أصلا 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 مهمتي خدمتك يا شيخ مصطفى، مهمتي خدمة طلبة العلم الذين تراهم الآن، والله الذي لا إله إلا هو ويعلم ربي هذه مهمتي، مهمتي خدمة هؤلاء وتحت أقدامهم أكون، أخدم فيهم حتى يخرج من يرفع الراية ويسير قدما نصرا للسنة وللدين، حفظكم ربي. فنقول هنا الحاق المباشرة بالتبرج، الحاق ليس بسديد، إذ الفوارق موجودة. وإيش بقى الفوارق؟ المرأة المتبرجة دون أن يمسها أحد عندما تمشي في الشارع وهي بمفاتنها العظيمة، أنت لو ترى الآن العيون لا تقف، مفاتن عظيمة جدا بتظهر، لما تظهر المرأة ماذا تفعل؟ ستفتن كل القرية التي مرت عليها. كان الله في عونك يا أستاذ كريم، ولكننا نتمنى أن نراك رضي الله عنك. فستفتن الكل، فانظر الشر المتعدي إلى الجميع. أما المباشرة رجل وامرأة باشرة وتركها، لا فتنة لغيره، لا تعدي لغيرهما، المسألة مغلقة عليهم. شوف الفارق الأول، يبقى الفارق الأول في هذا باب التليجرام، ما أدري هو بقى أصحاب التليجرام اللي بيشغلوه من ورايا هم اللي يجاوب عن الكلام ده. إذن هذا أول فارق وهو من أقوى الفوارق. الثاني، الثاني في ذلك المباشرة، المباشرة قد لا تؤدي إلى فتنة للرجل أو للمرأة. نعم قد يحدث ما يحدث في النفوس، لأنه ممكن يقترب رجل من المرأة فلا يروق لها مسيسه، أما ما دامت تبرجة كل الكل يشتهي والكل يتمنى القرب وهي أيضا تفعل ذلك. والفارق الثالث الأخير، الستر والعلن. المتبرجة أعلنت وجهرت، وفي الجهر فسق، أو قل ففي الجهر استهانة القلب فتصل للفسق. فهذه فوارق قد منعت الحاق المقيس بالمقيس عليه، فهي فروق بين الفرع والأصل، فروق بين الفرع والأصل. من ذلك أيضا ما درسناه اليوم، قياس الأمة على المستأجرة، قياس الأمة على المستأجرة. نعم قياس المستأجرة على الأمة، قياس المستأجرة على الأمة. وهناك فوارق كثيرة، لأنه قال أبو حنيفة على أن المستأجرة تلزم من زيت الأمة، نقل الذهبي ذلك، أنا بصراحة ما حققت اللفظ بالضبط من أين هو كلام الأحناف، لكن تحريره يحتاج إلى تحرير. لكن عندنا قول عطاء وورد عن عطاء أنه قال بأن الأمة تستعار، فدي مسألة أيضا أخرى، وهي قياس الأمة على المتاع، قياس الأمة على المتاع. المتاع يعار، ولذلك التهديد جاء في المنع من ذلك، ويمنعون الماعون. وهم يرون بأن الأمة كالمتاع، تباع وتشترى. لا ما أستطيع، ما شخص فيها. يا رب يرضى عنك، أني أمرئ حبيبي. فالأمة يجعلونها متاعا، فإذا يقيسون هذا على ذاك، يقولون الفرع يلحق بالأصل بجامع المتاع، والصحيح أن الأمة مكلفة صلاة وصياما وسترا وعفة، مكلفة، والمتاع ليس كذلك. هذا فارق جوهري، فارق جوهري حتى يمنع الإلحاق. أما قياس الأمل على المستأجرة، فالمستأجرة مؤقتة العمل، مؤقتة العمل ولها أجرة على عملها. أما الأماء فلا، الأماء لو كانت تعمل فدخلها إلى سيدها، وسيدها ليس ملزما أن يعطيها، هي لا تملك شيئا. نعم الكسوة والطعام والشراب النفقة، لكن هو لا يعطيها وليس مكلفا أن يعطيها شيئا. فهذا القياس قياس الأمة على المستأجرة هناك فوارق، والفوارق تمنع للحق. وقياس الأمة على المتاع نفس الأمر. هذا القسم الأول، وستأتي له أمثلة كثيرة إن شاء الله نعطيها. هذا القسم الأول من أقسام الفروق الفقهية. القسم الأول الفرق بين الأصل والفرع أو المقيس والمقيس عليه. القسم الثاني الفرق بين الوصف والحكم، لأنه الوصف منطبق فيأتي الحكم أو لا. الفرق بين الوصف والحكم، وهذا القسم من الفروق اختلف العلماء فيه. ففيه العلماء القائلون بصحة هذا القسم، فمن رده قال إن الفرق هو نقيض الجمع وضده، نقيض الجمع وضده. والجمع يقع بين الأصل والفرع لا بين الوصف والحكم. الجمع في الإلحاق يقع بين الأصل والفرع لأنه الحق حكم، لا بين الوصف والحكم. فينبغي أن يكون اعتراض المعترض متجها إلى ما قصده المستدل في إثبات الجمع بين الأصل والفرع. ثم إن جمع الجامع يبقى بعد القطح بالفرق بين الوصف والحكم، لأننا قضحنا وقلنا عدم الإلحاق بوجود الفرق، فيبقى الفرق أيضا يبقى بعد القطح بالفرق بين الوصف والحكم، إذ لا يؤثر ذلك في الجمع بين الأصل والفرق، وهو الأساس الذي قام عليه القياس. وذهب القاضي أبو بكر والمتوفى 403 أو 403، وإمام الحرمين 78 و400، إلى أن هذا الفرق صحيح. الفرق هنا من الفروق الفقهية، الفرق بين الوصف والحكم فرق صحيح، وأن الفارق إذا فرق بين الوصف والحكم وقطع ارتباط الحكم بالعلة وجب انقطاع الفرع عن الأصل. شوف، لأنه يقول أنا أصلا لا يمكن أن أعطيك حكما إلا بوصف، فإذا فرق بين الوصف والحكم يعني لم يكن منطبقا ولم لا يأتي حكم، إذا لا يأتي حكم يبقى لا إلحاق بين الفرع وبين الأصل. ولذلك قال الجويني قال وقطع ارتباط الحكم بالعلة وجب انقطاع الفرع عن الأصل لا محل. والفخر الرازي وضح ذلك، توفي سنة 660. قال هذا النوع في الجانب التطبيقي بقوله، يعني أتى بما يوضحه تطبيقيا، إن من استدل في مسألة ظهار الذمي، يعني الذمي يقول لامرأتي أنت علي كظهر أمي، فقال صح طلاقه فصح ظهاره كالمسلم، يعني هو الآن يريد أن يقول والظهار يقع من النصران، فكيف فعل؟ يعني شوف هنا الوصف والحكم، هنا جعل الظهار يكون صحيحا إذا كان الطلاق صحيحا، جعل الظهار فرع والطلاق أصل. قال صح طلاقه فصح ظهاره كالمسلم، إن لم يتقرر عنده أولا أن الطلاق والظهار متقاربان متلائمان حتى يلحق الفرع بالأصل لمشاركة الأصل في أحدهما، فيدل على ثبوت الثاني المقاربة الارتباط. وإذا قطع الفارق هذا الارتباط بينهما بإظهار فارق يوجب المباينة ينقطع الفرع عن الأصل، ينقطع الفرع، وإذا انقطع الوصف عن الحكم انقطع الفرع عن الأصل. يقول ينقطع الفرع عن الأصل في الحكم المطلوب استواءهما فيه، إذ الحكم إنما يرتبط بعلته في الأصل وفي الفرع جميعا، بل العلة جميعا بين الفرع والأصل. فنقول مسألة قياس الذمي على المسلم في صحة الظهار بأن الوصف هو صحة الطلاق، يعني هم يقولون الحاق الذمي بالمسلم في صحة وقوع الظهار منه بجامع صحة الطلاق، لأن الأصل في التلازم إيش؟ صح طلاقه فصح ظهاره، وإن الحكم هو صحة الظاهر والأصل هو المسلم والفرع هو الذمي. فإذا بين المعترض الفرق بين صحة الطلاق وصحة الظاهر فإن ذلك يترتب عليه عدم جواز قياس الفرع على الأصل في حكم صحة الظاهر، يعني لا يلحق الذمي بالمسلم في مسألة الظهر. ووجه الفرق بين الطلاق والظهار أن يقول إنما صح طلاق الذمي لأنه لا يتضمن معنى يستحيل مع الكفر، إنما صح طلاق الذمي لأنه لا يتضمن معنى يستحيل مع الكفر وهو التكفير بالصوم. أما الظهار ففيه شيء يستحيل مع الكفر وهو أن يكفر عن قوله المنكر والزور الذي وقع فيه بالعتق أو بالصيام شهرين متتابعين. قال بل هو التحريم فحسب، والظهار منه لا يصح لأنه يتضمن ما لا يصح مع الكفر وهو الصيام، لأن الله قال من عمل صلاحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ومثل مسألة ظهار الذمي قولهم بشأن زكاة الصبي، شخص تجب زكاة الفطر في مالي فتجب زكاة المال في مالي كالبالغ، وهذا الذي قاله الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، أبو حنيفة لم يجعلها إلحاقا. فأبو حنيفة جعل فارقا بين زكاة الفطر وبين زكاة المال بالنظر إلى الفقير، ويكثر هذا الفرق في الأقيسة لتكون الجوامع فيها أحكاما شرعية. يبقى لنا الفرع الثاني من الأقسام، لأنه له أقسام أخرى نجعلها في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. أرجو أن تكونوا قد فهمتم المسائل والأمثلة التي طرحناها عليكم لأنها مبينة. ومسألة الذمي معروف أنه الحق الذمي بالمسلم والعلة صحة الطلاق، صح طلاقه فصح ظهاره. فقلنا الطلاق والظهار يتباينان مع الكافر، كيف يتباينان؟ شوفوا مع المسلم صح، مع الكافر يتباين لأن الكافر يستحيل أن يأتي بالصوم كفارة للظهار، فالظهار استوجب أمرا يستحيل مع الكفر، الظهار استوجب أمرا يستحيل مع الكفر، لذلك فرقنا بين الظهار وبين الطلاق في بين المسلم وبين النصران. قلنا الذمي نعم صح طلاقه لكن لا يصح ظهاره، لأن الظهار كما قلنا لأنه صح طلاقه صح ظهاره بالإلحاق. قلنا وإن صح الطلاق لا يصح الظهار، ليه؟ لأن الوصف اختلف مع الحكم، لأنه الظهار سبيل أو إلى 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 الاستحالة مع الكفر، الظهار سبب في أمر يستحيل مع الكفر وهو الصيام كفار. لو في أسئلة تفضلوا.